أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة، وقد تقدم أنه من الموارد التي يعفى عنها في الصلاة. الأول كان دم الجروح والقروح، والثاني كان الدم في البدن واللباس اللي هو كانت سعته بقدر الدرهم البغلي. تمام، ما أدري أنا شرحت لكم الدرهم البغلي ولا لا، بس بالنتيجة أنه هو هذا المقصود منه، والبغلي نسبة إلى مدينة بغل في الحلة بمنطقة الجامعين، ويمكن أن يكون ليس في مدينة الحلة، وإنما الشخص الذي صنع هذا الدرهم هو اسمه بغل، هذا شخص يهودي، يعني أقصد صانع لهذه الأمور. ويمكن أن يكون لأنه كان على طبع على رأسه على الدرهم بغل، رأس بغل، فسمي بالدرهم البغلي. وأكو احتمالات أخرى، لكن هذا ولو مو محل هنا، وإنما محل يكون في مراحل أوسع، لأنه هنا أصلا ما قال كلمة درهم بغلي، فقط قال الدرهم. لكن ستمر عليكم إن شاء الله تعالى مثل هذه المصطلحات. بالنتيجة، ثم أخذنا الثالث من التي يعفى عنها في الصلاة، وهو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده، ووصلنا إلى الرابع من الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وهو المحمول المتنجس. طبعا المحمول أعزائي غير الملبوس، يعني شخص يحمل شيء متنجس، إذا حمل شيئا متنجس هذا لا يعتبر، يعني بس بشرط يعني عدم سرايته إلى عدم سرايته إلى الملابس وإلى البدن. قال المصنف حفظه الله: الرابع المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة. يعني إذا واحد يحمل معاه، خل نفترض قطعة قماش عندها القابلية على أنه تستر جسمه، قطعة قماش خل نفترض قميص دشداشة شايلها بتشيس بعلاقة ومتروسة دم أو باول أو مني أو غيرها من النجاسات، هذا المحمول أيها الأعزاء اللي قلنا انه ما له اختلاط بالملابس والثوب، هذا ما يأثر على صحة الصلاة، هذا معفو عنه لأنه محمول مو ملبوس. فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة فيكون من باب أولى، كالساعة الجيبية والدرهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها. بل إحنا قلنا مو إلا المنديل الصغير، حتى المنديل الكبير وغيره إذا واحد حمله وكان متنجس طبعا لا بأس، يجوز هذا الأمر، ما في مشكلة، يعني لا يؤثر على صحة الصلاة. طيب، مسألة 451. طبعا أكو ملاحظة، إذا واحد لابس سير مال يعني الحزام، شايفين بعض الناس من يصلون ينزعون الحزام، خب يجب نزع الحزام إذا كان مصنوع من الجلد وفي بلاد غير إسلامية، مثلا جلد طبيعي جاي من الصين خلينا نفترض أو من أوروبا، فهذا ما يجوز لبسه بالصلاة لأنه من جلد الميتة يعتبر، فما يصير واحد يلبسه بالصلاة. طيب السير مال الساعة أعزائي، سير الساعة إذا كان مصنوع أيضا من الجلد الطبيعي كذلك ما يصير واحد يلبسه في الصلاة، لازم ينزعه. ليش؟ يعني واحد يشيل دشداشة متروسة دم مثلا، ثوب متروس دم خالة بعلاقة وشايلة وده يصلي، تقولون ما يأثر، تجون على على سير الساعة تقولون لازم ننزعه. الجواب لأنه سير الساعة أعزائي يصدق عليه أنه ملبوس، والملبوس ما يصح في الصلاة. تمام أحبائي؟ زين. المسألة عائدة للمصداقية لا إلى غيرها، بسبب أنه ما دام يصدق عليه كذا فما يصير واحد يلبسه، طبعا إذا كان مثلا دم عليه أو بول أو غيرها من النجاسات وهكذا. قال في مسألة 451: يعفى عن المحمول المتنجس وإن كان متخذا مما تحله الحياة. محمول مو ملبوس، محمول متنجس وإن كان متخذا مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. أنا شايل هسه مثلا جلد مع الميتة ما يأثر، هذا يصير ما دام أحمل جلد الميتة، هذا ما يأثر على صحة صلاتي، صلاتي صحيحة تعتبر. أو متخذا من أجزاء السباع. السباع أعزائي، تعريف السباع يأتيكم في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى، في الجزء الثالث تعريف السباع. السبع هو كل حيوان مفترس له القابلية على الاصطياد، العبارة اللي قالها المصنف في الجزء الثالث مسألة 881 صفحة 292، قال: وتحرم منها السباع، وهي تعريف السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى، وإلى آخره. فيسموها أعزائي شنو؟ السباع. ورد النوب عرفها أيضا في مسألة الطيور في مسألة 883 من الجزء الثالث أيضا صفحة 293، قال: وأما السباع وهي كل ذي مخلب سواء كان قويا يقوى به على الافتراس. وذكر لكم أيضا مجموعة من الطيور اللي هي أيضا تعتبر كواسر أو سباع، فهناك عرف السبع. هاي السباع أعزائي ما يجوز أكلها. أعتقد أيضا يعني في كتاب الصيد تحدث أيضا عن السباع، لكن نكتفي بهذا المقدار من التعريف في الجزء الثالث، هذا كافي. بعد من أراد التوسعة يراجع عليه النصوص الأخرى. قال: مما لا يؤكل لحمه. نعم، يشترط في العفو عن أجزاء السباع عن الثاني شوفوا ما هو قال: مما لا تحله من أجزاء الميتة أو متخذ من أجزاء السباع. متخذ من أجزاء السباع، فرقموهن حتى تعرفون وين الثاني. نعيد هالمسألة: يعفى عن المحمول المتنجس وإن كان متخذا مما تحله الحياة. أولا من أجزاء السباع، العفو من أجزاء الميتة. ثانيا متخذا من أجزاء السباع أو غيرها ما لا يؤكل لحمه. فمن إجى هنا قال نعم، حرف استدراك، يشترط في العفو عن الثاني اللي هو هسه بعد اتضح أجزاء السباع أن لا يكون شيء منه على بدن أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة. على تفصيل سيأتي في كتاب في لباس المصلي صفحة 163. فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه، يصير ما دام محمول يصير ما عندنا به إشكال، اللي هو راح يجيكم الشرط الرابع. الشرط الرابع في لباس المصلي صفحة 164. زين، ننتقل إلى الخامس. الخامس من الأشياء، هو الخامس والأخير من الأشياء التي يعفى عنه في الصلاة. الخامس، كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. طبعا ليش قال في حال الاضطرار؟ لأن مور الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، تمام؟ بأن لا رح يبين لكم شنو الاضطرار، بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، ولو لكون ذلك، هسا كل معنى الاضطرار، ولو كان ذلك حرجيا عليه، بحرج عليه من تبديله وتطهيره. فإذا كان بهذا الظرف فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة، يصلي بثوب متنجس. هاي سيأتيكم على عن هذه المسألة أعزائي الكلام بالنص، كنت راجعوها إن شاء الله تعالى، مسألة 533 صفحة 167 أيضا في لباس المصلي، أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، لأن ما عنده ولا يقدر يطهره، فمو نقول له تسقط عنك الصلاة، نقول له لا صلي بي. إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص فتوى، يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة، كون يعلم بنفسه محرز بأنه لا يتمكن من تطهير ثوبه أو تطهير بدنه، يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت، أو كون المبرر للصلاة معها يعني مع تلك النجاسة هو التقية، مثلا لتقية أو خوف أو غيره. وإلا فإذا ما كان لا لتقية ولا لخوف ويمكنه الإزالة ويمكنه التدارك التطهير والوقت بعد موجود، وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالة تلك النجاسة، وهكذا. قال حفظه الله: والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم العفو عن نجاسة ثوب المربية. هاي بها شروط أعزائي. أولا ثوب المربية، هاي كلمة ثوب كتبوا عليها رقم 1، إذن ثوب لا غيره، خلينا نشوف القيود. 2 للطفل، طفل إذن مو كبير. 3 الذكر، الشرط الثالث ذكر، إذن الأنثى ما مشمولة. إذا كان قد تنجس ببوله، الغائط ما مشمول، ولم يكن عنده هذا الشرط الخامس، ولم يكن عندها غيره. الفقهاء قالوا يا المربية للطفل إذا عدها ثوب وبال عليه الطفل وما عدها غير هذا الثوب، يصير تصلي بيه ببول الطفل، بس بشرط شنو؟ تغسله كل يوم مرة واحدة، بشرط غسله في اليوم والليلة مرة واحدة. هذا يصير الشرط السادس، هاي القيود. والصحة الصلاة بي كم قيد هسه كتبنا؟ 6. ثوب مو غير شيء، الثوب يختلف مو البدن. طفل إذا قالت أني مربية مثلا لإنسان معوق، إنسان معوق عمره 10 سنوات، 20 سنة، خلينا نفترض مو 10 لأنهم طفل محسوب، 20 سنة، 30 سنة معوق، وأني أشيله ويبول على ملابسي، مشمول بهاي القضية؟ الجواب لا. زين، قال الذكر إذا كانت أنثى ما مشمولة. زين، وتنجس بالبول إذا تنجس بالغائط أيضا ما مقبول، ولم يكن عندها غيره إذا عندها ثوب آخر غيره هم معفو عنها في الصلاة؟ قال لا ما معفو، لأن عندها ثوب غيره كنت بدله، ولابد أنه تغسله في اليوم والليلة مرة واحدة. هذا كلام من كلام مشهور الفقهاء، وهذا بنص ورواية أعزائي. المصنف حفظه الله يقول: ولكن المختار عندي إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي. يعني هاي الرواية وردت في مسألة في موضوع خاص، فما نقدر نسوي من عندها قاعدة. فالمرأة مع استيفاء هذه الشروط إذا ما كان عليها حرج شخصي مو مقبول. طبعا الشخصي يقابله النوعي، فلا عفو من دونه. إذا أكو حرج شخصي والشروط هاي الستة متوفرة، السيد يقول يرخص لها بالصلاة بالثوب. طبعا هم قال المربية مو المربي، تمام أعزائي، هذا يمكن أن يكون قيد آخر. المربية زين. شوفوا أحبائي، من يجي نص يخالف القاعدة، يجي نص صحيح ويخالف القاعدة، نجي على هذا النص نشدد عليه، نشوف قيوده اللي ذكرت في الرواية، فما نجي ناخذ رأسا ونسلم به، لا، نذكر القيود مالته. الأصل في البول أعزائي النجاسة، الأصل في الثوب بالبول النجاسة، وما يجوز الصلاة به. من تجينا رواية صحيحة وتقول يابا الإمام رخص إلى امرأة سئلته قالت لأن مربية لطفلي، ابن فلان ذكر وبال علي وما عندي غير هذا الثوب، شنو اللي أسوي؟ الإمام قالها يابا غسلي باليوم مرة واحدة وصلي بي، حتى لو بال بعد عليه ما يأثر، صلي بي. تمام، هاي الرواية خب ما نقدر نترك نهملها عرض الحائط، الرواية صحيحة. زين، شنو نسوي بهيج حالة؟ بهيج حالة أيها الأعزاء، نجي نذكر كل القيود اللي بيها ونقول هذا مورد خاص بهذا المورد. تمام أعزائي، انتهى الكلام في الفصل الثالث في النجاسات وما يتعلق بها. زين، ننتقل إلى الفصل الرابع في المطهرات. النجاسات 10، المطهرات 12 كما سنبين. قال: وهي أمور، يعني 12 أمر المطهرات. الأول: سيد المطهرات وأهمها وأكثرها استعمالا في حياتنا الشخصية. طبعا أنا عندي الفصل الرابع في النسخة الجديدة، يكون الفصل السابع بحسب النسخة الجديدة، فصل السابع. الأمر الأول من المطهرات أيها الأحباء اللي هو الماء، الماء سيد المطهرات. قال: الماء وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة. شوفوا، قال لبعض مو لكل، بعض النجاسات ما يطهرها الماء أعزائي، بعض النجاسات ما يطهرها الماء. يعني الكلب أجلكم الله إذا غسلناه بالماء يطهر، الخنزير، الكافر، موت الجرذ، ما لهن المطهرات خاصة بهن، الخمر وغيرها كما سيأتي يعني. زين، فإله المطهرات خاصة. قال: وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم، إذا غسلناه يطهر، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات. وين أحكام الأموات؟ أنا عندي صفحة 88 في كتاب نسختي. كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه. عندي ماء متنجس شلون أطهره؟ أفتح عليه الحنفية مثلا مال الماء، أوصله بماء ماء له مادة، وهذا تقدم في صفحة 18 أيضا، في صفحة 18. نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، المضاف أعزائي والموائع لا تطهر بأي حال من الأحوال. من الأشياء الغير قابلة للتطهير هي الموائع والمياه المضافة، ما تطهر إلا بالاستهلاك، تروح نذبها نبدي، مو قابلة للتطهير. يعني إذا عندي حليب متنجس ما يطهر هذا أعزائي، إذا عندي نفط متنجس ما يطهر هذا. قال نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا وكذا غيره من المائعات. وهذا كنت تراجعون عليه أول صفحة 24 ذكرناه، وكذلك في المسألة 476 صفحة 146 أيضا كون تراجعون عليه تشوفون ذكرنا أنه المائعات والماء المضاف لا يطهر بحال من الأحوال، وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل. طبعا يطهر ظاهرها، فيطهرها الماء بالغسل. شلون يعني يطهرها الماء بالغسل؟ بين لكم بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفا، بحيث تنسلخ القذارة عن ظهر تلك الجوامد. جامد شنو؟ مثل من؟ مثل الكتاب، مثل الإناء، على تفصيل يأتي أي شيء، يعني هاي الأشياء الجامدة حقيقة أو اعتبارا تنحل فيه القذارة عرفا، حقيقة أو اعتبارا، حقيقة فعلا تزول، اعتبارا الشارع اعتبرها حتى لو باقي الريحة مالتها أو اللون، لكن الشارع المقدس قال هاي تعتبر طاهرة. وتختلف كما سيأتي، وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه، وهذا مر أيها الأعزاء علينا، وأنواع المتنجسات كما سيأتي، الأواني يختلف عن الفرش، والفرش تختلف عن الأطعمة وغيرها، وما تنجست به على وما تنجست به يعني نوع النجاسة. إذن أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به ثلاثة ذني، على ما سيأتي تفصيله في المسائل الآتية إن شاء الله. مسألة 452 قال يعتبر يعني يشترط في التطهير بالماء القليل، لأنه الماء عندنا أما قليل وأما كثير، مضافا إلى الاستيلاء. هاي الاستيلاء كتبوا عليها رقم واحد لو سمحتم، الاستيلاء، استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم. وين المتقدم؟ اللي عبر عنه قال تنحل فيه القذارة عرفا حقيقة أو اعتبارا. زين شنو الشرط الثاني؟ مروره عليه، مرور الماء على الجسم المتنجس، وتجاوزه عنه، ينزاح عنه. يعني مو بس وضع الماء عليه، الآن من أضع الماء على النجاسة مو كافي في تطهيره، لازم يتجاوزها على النهج المتعارف. شنو الضابطة؟ الضابطة خلوها بين قوسين لو سمحتوا، بأن لا يبقى منه شيء منه فيه، يعني من النجاسة فيه في ذلك الجسم، إلا ما يعد من توابع المغسول الماء المتبقي. وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، انفصال الغسالة. هذا انفصال الغسالة وكيفية التطهير طبعا قلنا يختلف من حيث أقسام المياه، من حيث أنواع المتنجسات، ومن حيث ما تنجست به. هاي ثلاث نقاط كتبناها يفترض. تفصيل ذلك وتوضيحه يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، لأن عندنا تفصيل في هذه المسألة بأنواع مختلفة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.